بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع لأبها تقدم زاد المصدر.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
فضيلة الشيخ، نسمع بعض الناس يتلفظ بالنية عند دخول الصلاة، فما حكم الدين في ذلك؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الجواب عما سألت: لا أصل للتلفظ بالنية في الشرع المطهر، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم التلفظ بالنية عند الدخول في الصلاة، وإنما النية محلها القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. قلت: والنية في العبادات شرط في الصحة وشرط في الثواب، والنية في المعاملات شرط، ليست شرطا في الصحة لكنها شرطا في الثواب. فلو لفظ الإنسان بلسانه غلطا بخلاف ما نوى في قلبه، كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ. ولم يذكر أن أحدا في ذلك على خلاف، إلا أن بعض متأخري أصحاب الشافعية رضي الله عنه خرج وجها في ذلك وغلطه فيه أئمة أصحابه، والله أعلم.
بعض الإخوان يشددون في أمر السترة، وبعضهم يتساهل، فما الصواب في ذلك؟
الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة، فإن لم يجد الإنسان شيئا منصوبا أجزاه الخط. والحجة قوله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وإسناده صحيح: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليبن منها. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. قال الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم بعض الأحيان أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة. ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام، فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة، لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على ذلك، لكن بأسانيد ضعيفة، ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبا وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك. ويلحق في هذه المناسبة بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام، وهكذا غيره من أماكن الزحام، عملا بقوله جل وعز: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم والله أعلم.
رجل صلى وبعد الصلاة تبين له أن الصلاة تمت إلى غير القبلة، فما حكم صلاته ولا سيما إذا كان في بلد غير مسلم؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة، لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة عن طريق المساجد، والله أعلم. نعم،
جزاك الله خيرا. هل تشترط في الإمامة نية؟
نعم، تشترط النية في الإمامة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقلت آنفا أن النية في المعاملات شرط في الثواب وليس شرطا في الصحة، ولكنها في العبادات هي شرط في الصحة وشرط في الثواب. فإذا دخل رجل المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد من يصلي وحده فلا بأس أن يصلي معه مأموما، بل ذلك هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلا قد دخل المسجد بعدما صلى الناس: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فلا ضير في ذلك والله أعلم.
رجل فاتته صلاة الظهر فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، فماذا يصنع؟ هل يدخل بنية الظهر أم بنية العصر؟
هذا الرجل بارك الله فيك المشروع له أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة. وأما قول الفقهاء رحمهم الله تعالى فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب، فمعناه أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة، ومثال ذلك أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس ولم يصلي الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر قبل خروج وقتها لأن الوقت قد تعين لها، ثم يصلي الفائتة والله أعلم.
أحسن الله إليكم. هل يشرع للإمام أن ينتظر الداخل لإدراك الركعة؟
نعم، الصواب شرعية الانتظار قليلا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
جزاك الله خيرا. بعض من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها خاصة الظهر والعصر، ويعلمون ذلك من انشغالهم بأعمالهم أو عدم نظافة ملابسهم، فما توجيهكم حفظكم الله؟
لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذرا في تأخيرها، وهكذا نجاسة الثياب ووساختها كل ذلك ليس بعذر. وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة. أما الوسخ فليس مانعا من الصلاة إن لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين، فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة. ويجوز للمعذور شرعا كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أحدهما وبين المغرب والعشاء كذلك، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس والله أعلم.
يقول: صليت وبعد الصلاة تبين لي أن في ثوبي نجاسة، فماذا علي وهل صلاتي صحيحة؟
من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، في أصح قولي العلماء، وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نفيها وقت الصلاة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة، فصلاته صحيحة لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأحيان وفي نعيه قدر فأخبره جبرائيل بذلك فخلعها صلى الله عليه وسلم واستمر في صلاته ولم يستأنفها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم، كما في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم في صحيحيهما: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ، والله أعلم.
بعض الناس يتهاون بالصلاة وبعضهم يتركها بالكلية، فما الواجب على المسلم تجاه هؤلاء خصوصا الأقارب وذوي الأرحام؟
الأصل في هذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم، وهو سؤال طيب جميل، التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين. قال الله تبارك وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا ينفقون إلا هم كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق على صحته: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأداؤها بطمأنينة، والإقبال عليها والخشوع فيها، وإحضار القلب لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة، وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها بالجماعة مع إخوانهم في بيوت الله وهي المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بسند صحيح: من سمع النداء فلا يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له ثم دعاه صلى الله عليه وسلم فقال له: هل تسمع نداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد هممت أن أآمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيئم الناس، ثم أنطلق برجال محرم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في الجماعة في حق الرجال من أهم الواجبات. ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضاه، إنه جواد كريم. والواجب على جميع المسلمين التناصر والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو يتهاون بها فيتركها بعض الأحيان، وتحذيره من غضب الله وعقابه، وعلى أبيه وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه أن يستمر في ذلك حتى يهديه الله ويستقيم على أمره. وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء، فالواجب نصحهن وتحذيرهن من غضب الله وعقابه والاستمرار في ذلك، لقوله تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمضاجع. وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة للسبع ويضربون عليها لعشر، فمن باب أولى أن يضرب عليها من يتخلف عنها، مع النصيحة المتواصلة في ذلك لقوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، والتواصي بالحق والصبر عليه كما قلت، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى يتوب من ذلك، وإلا قتل حدا. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه جواد كريم والله أعلم.
أحسن الله إليك. هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ وماذا على من صلى؟ هل يعيد صلاته؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالوقوف على السنة خير من الاجتهاد في البدعة، ويجب على كل مسلم ومسلمة أن يتفقه في أمر دينه وأن يسأل في كل أمور دينه، إنه جواد كريم، لأن الله تبارك وتعالى لا يعبد إلا بشرع صحيح، كتاب وسنة. أما الصلاة في المسجد، إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو عن يمين المصلين أو عن شمال المصلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولقوله صلى الله عليه وسلم عن جندب بن عبد الله: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصلائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. رواه الإمام مسلم في الصحيح. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور، فوجب منع ذلك سدا لذريعة الشرك. ولابن تيمية رحمه الله تعالى وقدس الله روحه كلاما جميلا في هذا الأمر، يقول: اتفق الأئمة على أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، كما رواه مسلم في صحيح. وأنه لا يجوز، والكلام ابن تيمية يقول أنه لا يجوز دفن ميت في مسجد ولكن مكانه مقابر المسلمين، فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما لتسوية القبر أو بنبشه إن كان جديدا، وإن كان المسجد بني بعد القبر فإما أن يزال المسجد وإما أن تزال صورة القبر، فالمسجد الذي على القبر لا يصلى فيه فرض ولا نفل، فإنه منهي عنه، والنهي تحريم ذلك سدا لذريعة الشرك. ومن أراد التوسع في ذلك فليراجع مجلده 22 من مجموع الفتاوى الكبرى رحمه الله، ففيها الخير الكثير والله أعلم.
بالنسبة للنساء، هل على المرأة آذان وإقامة، خصوصا إذا كنا جماعة في البرية أو في سفر؟
لا يشرع للنساء آذان ولا إقامة سواء كنا في الحضر أو في السفر، وإنما الآذان والإقامة من خصائص الرجال، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قول المؤذن في صلاة الفجر: الصلاة خير من النوم، هل هذا القول صحيح؟ وماذا في قول: الصلاة حي على خير العمل؟
قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بلالا وأبا محذورة بذلك في أذان الفجر، وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة قول المؤذن في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وهذه الكلمة تقال في الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر في أصح قولي العلماء، ويسمى الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة، لأنها هي الأذان الثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بين كل أذانين صلاة. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة ما يدل على ذلك. أما قول بعض الشيعة في الأذان حي على خير العمل فهو بدعة لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، ونسأل الله أن يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة والعض عليها بالنواجذ، لأنها والله هي طريق النجاة وسبيل السعادة لجميع الأمة والله أعلم.
هل الصلاة صحيحة بدون إقامة على الإمام أو المأموم؟
نعم، الصلاة صحيحة إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون إقامة فالصلاة صحيحة، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه. وهكذا لو صلى بغير أذان فالصلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات وهما خارجان عن صلب الصلاة، وعلى من ترك الأذان والإقامة التوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك، لأن فروض الكفايات يأسم بتركها الجميع وتسقط بأداء بعضهم لها، ومن ذلك الأذان والإقامة، فإذا قام بهما من يكفي سقط الوجوب والإثم على الباقين، سواء كانوا في الحضر أو السفر، وسواء كانوا في القرى والمدن والبوادي. نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرتضيه، إنه جواب كريم.
حالكم يحيى أو شارب الدخان ومصر للتوب، ما هي حكم إمامته؟
إمامته صحيح، كذلك صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه إذا كان إماما في أصح قولي العلماء. أما الكافر فكما هو معلوم لا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها وهو الإسلام. وأقول بهذه المناسبة، حلق اللحية معصية للنبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة لأمره، وقوله تعالى ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، لقوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وجوب تركها، اعفوا اللحى ارخوا اللحى واستروا اللحى، وهذا يدل على أنه لا يجوز أخذ شيئا منها، لكن المعاصي تتفاوت لتفاوت الأخذ منها، لأنه أعظم وأبين مخالفة من أخذ شيئا منها، ولكن حكم صلاته فصلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم والله أعلم.
وماذا عن مشروعية جلسة الاستراحة للإمام والمأموم؟
جلسة الاستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء ومن تركها فلا حرج، والأحاديث فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما يحضرني من حديث مالك بن الحويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والله أعلم.
نرى الناس في الصلاة بعضهم يضع يديه فوق صدره، والبعض يضع يديه تحت سرته، والبعض يرسلها، فما الصواب في ذلك كله؟
الصواب ما دلت عليه السنة الصحيحة، لا قول فلان ولا فلان، قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده، ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن المؤلف الطائي عن أبيه رضي الله عنهما، وثبت ما يدل على ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. أما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيها حديث ضعيف عند علي رضي الله عنه، وأما إرسالهم أو وضعهم تحت اللحية فهو خلاف السنة. وأما ما يعتقده بعض الناس والمعتقد ليس فيه قولان، أن الإمام مالك بن أنس وأذب عن عرضه وعن علمه في هذه المناسبة أنه كان يصلي مسبل ذراعي، ويقول بعض الناس هكذا فعل الإمام مالك، هذه شبهة يجب على المسلمين أن يتوبوا إلى الله مما قالوه في الإمام، فتعرض الإمام إلى فتنة كبيرة مع أمير المؤمنين فبسببها ضرب وجلب وعذب فشلت يداه، فكان يصلي بإسبال الذراعين للعلة المرضية التي كانت عنده والله أعلم.
كيف تؤدى الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل الانتظار حتى نقول؟
الصلاة في الطائرة جائزة، الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإماء وجب عليه ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وأيضا رواه النسائي بإسناد صحيح لعمران بن حصين رضي الله عنهما، وكان مريضا صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في الصحيح، وزاد النسائي بإسناد صحيح فإن لم تستطع فمستلقية، والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها إلى الأرض فلا بأس لعموم الأدلة الدالة على ذلك. وأقول بهذه المناسبة حكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة والله أعلم.
جزاك الله خيرا. وماذا عن كثرة الحركة في الصلاة؟ وهل لها حد معين تبطل الصلاة عنده؟
الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة، وترك العبث لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة. والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، لقوله جل وعز: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وأقول يكره له العبث بثيابه ولحيته أو غير ذلك، وإذا كثر وتوالى حرم فيما نعلمه من الشهر المطرق أم من الشرع المطهر وابتلت صلاته. وبعض الناس يشبك الأصابع وينظف الأظافر ويعمل لتحريك القدمين تحريكا مستمرا وتسوية النظارة أو النظر في الساعة ربط الإزار مما ينقص الثواب، وليس هناك حد محدود فيما أعلم بتحديد بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه، وإنما المعتمد كونه عبثا كثيرا في اعتقاد المصلي. فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وقد توالى فعليه أن يعيد الصلاة، فإن كانت فريضة أو عليه التوبة من ذلك. ونصيحتي لكل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والخشوع فيها وترك العبث فيها، وإن قل لعظم شأن الصلاة وكونها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسماء وصفاته أن يوفقنا للعمل بكتابه وأدائها على الوجه الذي يرضي عنا، إنه جاء خير مسؤول وجواد كريم، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. أيهما أفضل، وضع الركبتين قبل اليدين أم اليدين قبل الركبتين؟
قلت السنة الوقوف على السنة خير من الاجتهاد في البدعة. السنة للمصلي إذا هوى للسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا استطاع ذلك في أصح قولي العلماء، وهو قول جمهور الله، وهو قول الجمهور لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه لما جاء في معناه من الأحاديث. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو في الحقيقة لا يخالف ذلك بل يوافقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه المصلي عن بروك كبروك البعير، ومعلوم أن من قدم يديه فقد شابه البعير. أما قوله في آخره وليضع يديه قبل ركبتيه فالأقرب أن ذلك انقلاب وقع في الحديث عن بعض الرواة، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وبذلك تجتمع الأحاديث ويوافق آخر الحديث المذكور أوله ويزول عنها التعارض بإذن الله. وقد نبه على هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الطيب زاد المعاد في هدي خير العباد. وأما العاجز عن تقديم الركبتين لمرض أو كبر سن فإنه لا حرج عليه في تقديم يديه، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم والله أعلم.
جزاك الله خيرا. البكاء والنحنحة في الصلاة هل له تأثير على صحة الصلاة؟
النحنحة والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن علي وهو يصلي. وأما البكاء فهو أمر طيب بل مشروع في الصلاة وغيرها إذا صدر عن خشوع وإقبال على الله من غير تكلف. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبكي في الصلاة، وصح ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنهما وعن جماعة غير من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهم والله القدوة الحسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي والله أعلم.
ما حكم المرور بين يدي المصلي وسترته؟ وهل النار بين يدي المصلي في الحرم يقطع صلاته؟
الحكم التحريم، حكم المرور بين يدي المصلي او بينه وبين السترة التحريم، لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث المتفق عليه: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال الراوي ولا أعلم 40 يوما أو سنة. وأقول في هذه المناسبة هذا الكلام إذا كان المصلي يصلي إلى فطرة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل على المرأة والحمار والكلب الأسود، كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه لم يقيد الكلب بالأسود. والمطلق كما هو معلوم عند المحدثين يحمل على المقيد عند أهل العلم. وأما المسجد الحرام والمرور بين يدي المصلي بالمسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي، هذا الذي يظهر لنا، ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاث المذكورة ولا غيره، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي. وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف، ولكن ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره، وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم، ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيها الزحام وصعب التحرز من المار، لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما اتفق على صحته عند البخاري ومسلم في صحيحيهما ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلا يجوز المرور بين يدي المصلي وهو يصلي إذا كان يصلي إلى سترة، وسترة الإمام لبقية المؤمنين سترة، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. متى تدرك صلاة الجماعة مع الإمام؟ هل هي بإدراك الركعة أم بإدراك التشهد؟
لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ولم يقل من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، لكنه قال أدرك الصلاة، فدل على أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة. لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة، له عذر شرعي يا إخوان يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح المقيم. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، وفي رواية لهم من الأجر مثلكم كما هو متفق عليه والله أعلم. وأقول ومن أدرك جماعة والإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا آتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خيرا. ما حكم الدعاء ورفع الأيدي بعد الصلاة المفروضة؟ وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة وصلاة النافلة في ذلك؟
رفع الأيدي في الدعاء سنة، ومن أسباب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، كما خرج أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقوله جل وعز يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدي بالحرام فأن يستجاب لذلك، رواه مسلم. أقول رفع الأيدي في المواضع كإدبار الصلوات الخمس وبين السجدتين وقبل التسليم من الصلاة وحين خطبة الجمعة والعيدين لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرع الرفع في هذه المواضع التي ذكرت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة. ولكن إذا استسقى في خطبة الجمعة الإمام أو خطبة العيدين شرع له رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة النافلة والرفع بعدها فلا أعلم مانعا من رفع اليدين بعدها في الدعاء عملا بعموم الأدلة الدالة على هذا من فعله صلى الله عليه وسلم وصحبه، لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك، لأن ذلك لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله بعد كل نافلة لنقل ذلك عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا أفعاله وأقواله في سفره وإقامته وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث مشهور على ألسنة العوام، وقلنا الأحاديث إن لم تثبت بصحة الكتاب والسنة لا يؤخذ بها ولا يعمل بها ولا يعول عليها، حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم وهو تأويل النبي ما لم يقل، وقال صلى الله عليه وسلم محذرا من ذلك: من تعمد الكذب عليك ليتبوأ مقعده من النار. يقولون الصلاة تضرع وتخشع وأن تقنع أي ترفع يديك تقول يا رب يا رب، فأقول هذا حديث ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن رجب وغير من العلماء والله أعلم.
لو أن رجل تكلم أثناء الصلاة نسيان هل صلاته صحيحة؟
إذا تكلم المسلم في الصلاة نافيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت أم نفلا، لقول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله سبحانه وتعالى قد فعلت. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شم تعاطفا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي، فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة وهو يصلي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناس مثل الجاهل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها صلى الله عليه وسلم، بل كملها كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذو اليدين أنه عربي كان يسمى ذو اليدين والنبي يصلي بأصحابه، فصلى الظهر بدل أربعة ركعات صلى ركعتين، فقام له ذو اليدين وقال: يا رسول الله كثرت الصلاة أن نسيت؟ فقال: لن نسيت. فصلى صلى الله عليه وسلم ولم يعد الصلاة لنسيانه. وكما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنهما أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها والله أعلم.
أحسن الله إليك. مسح الجبهة من التراب بعد الصلاة هل له أصل في السنة؟
ليس له أصل فيما نعلم، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة ممطرة، ويرى على وجهه أثر الطين والماء، فدل ذلك على أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة والله أعلم.
ما حكم المكافحة بعد الصلاة؟ وهل هناك فرق بين المكافحة في الصلاة القريبة أي بعدها والصلاة النافلة؟
الأصل في المصافحة عند اللقاء بين المسلمين شرعيتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصافح أصحابه رضي الله عنه إذا لقيهم، وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا. قال أنس رضي الله عنه والشعبي رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وثبت في الصحيحين أن طلحة ابن عبيدة ابن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنهم قام من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام، قام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه فصافحه وهناه بالتوبة، وهذا أمر مشهور بين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلمين لا يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما حتى كما يتحات عن الشجرة ورقها. ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصلاة في غيره. أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة حين يسلم التسليمة الثانية الإمام فلا أعلم له أصلا، بل الأظهر كراهية ذلك لعدم الدليل عليه. وبعض الناس هدانا وهداهم الله إذا سلم الإمام يلتفتون لمن على أيديهم اليمنى أو اليسرى ويقول له مسلما عليه مصافحا إياه قائلا له تقبل الله أو حرما. أقول هذه من البدع التي لا تجوز في دين الله، لأن كل عبادات لا يعبد الله إلا بعلم. ولأن المصلي مشروع له في هذه الحالة أن يبادر بالأذكار الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد السلام من صلاة الفريضة. وأما النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إن لم يتصافح قبل الدخول فيها، فإن تصافح قبل ذلك أكفى وأجزى والله أعلم.
هل يستحب بعد الصلاة أي فريضة تغيير المكان لأداء السنة؟
يستحب لكن ليس واجبا. لماذا؟ لأنه لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح، ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف الصالح رضي الله عنهم يفعلون ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله، وقد يشهد بفعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح، فلا ضير في ذلك والله أعلم.
يقول حصل لي حادث فجلست 3 أيام مغمى علي، فهل علي قضاء بعدما أفقت؟
إذا كانت المدة قليلة مثل 3 أيام كما ذكرت في السؤال أو أقل وجب القضاء، لأن الإغناء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم يمنع القضاء. وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أصيبوا ببعض الإغناء لمدة أقل من 3 أيام فقضوا. أما إذا كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ الحلم، والمجنون حتى يفيق. والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون لزوال عقله والله أعلم.
أحسن الله إليك. يقول بعض الناس خصوصا المرضى يتهاون بالصلاة، يقول إذا شفيت صليت، والبعض يقول كيف أصلي وثيابي بها نجاسة ولا أستطيع أن أتنزه من البول، فما نصيحتكم لهؤلاء؟
المرض يا إخواننا لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العذر العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك. فإن لم يستطع استعمل الماء استعمال الماء تيمم وصلى، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة، أو أن يتبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة، فلا عذر في ترك الصلاة. فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك وصلى حسب حاله، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنهما لما اشتكى إليه المرض قال صل قائمة فإن لم تستطع فقائلة فإن لم تستطع فعلى جنب، كما رواه البخاري في صحيحه ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد فإن لم تستطع فمستلقية. فأين العذر إذا
أحسن الله إليك؟ هذا الذي ترك الصلاة عمدا إذا وفقه الله إلى التوبة هل عليه قضاء؟
لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا في أصح قولي العلماء، لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا، وهكذا أصحابه رضي الله عنه لم يأمر المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا، فإن قضى من تركها عمدا ولم يجحد وجودها فلا حرج احتياطا وخروجا من خلاف من قال بعدم كفره ان لم يجحد وجودها، وهم اكثر العلماء والله اعلم.
جزاك الله خيرا.
نعم.
نرى الكثير من المسلمين يتهاون بامر صلاه الجماعه في المسجد، وبعضهم طلبه علم، فما تنصحون هؤلاء جزاكم الله خيرا؟
قلت في مستهل الحديث: الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك في أصح أقوال أهل العلم. على كل رجل قادر يسمع النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بسند صحيح: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر. وقلت: سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لم يرخص للرجل الأعمى أن يصلي في بيته الفجر. فمن باب أولى أن نؤمر نحن المبصرين أن نصلي في المساجد في جماعة المسلمين وجوبا. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحرق بيوت من يصلون في بيوتهم بالنار. فهذه الاحاديث كلها وما جاء في معناها تدل على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد بحق الرجال، وان من تخلف عنها مع المسلمين ولو كانت الصلاة في الجماعة في المساجد غير واجبة لم يستحق تركها العقوبة، ولان الصلاة في المساجد والله من اعظم شعائر الاسلام الظاهرة. لماذا بنيت المساجد؟ لنعمرها بالصلاة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وأما أقوال الذين يتعللون بأن بعض العلماء أو طلبة العلم لا يقولون بالوجوب، أقول: لا عبرة بالخلاف في ذلك، لأن كل قول يخالف الأدلة الشرعية يجب أن يطرح ولا يعول عليه، لقول ربنا جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقوله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي صحيح مسلم كما قلت في مقدمته عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما تخلف عنها، أي الصلاة في جماعة، إلا منافق أو مريض، ولقد شان الرجل يؤتى به فيهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. الله أكبر. ولا شك أن هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة في المسجد وحرصهم عليها، حتى أنهم يأتون بعض الأحياء بالرجل المريض، كما يقول ابن مسعود أقصد أبا عبد الرحمن رحمه الله ورضي الله عنه: يهاد بين الرجلين حتى يقام في الصف. وذلك من شدة حرصهم رضي الله عنهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم جميعا. كيف لا ونماذج من هذه؟ ابن المسيب يقول: أنا الذي لم تفوتني تكبيرة الإحرام خلف الإمام منذ 40 سنة، فلله دركنا. سنة الأمة على ذلك والله أعلم.
جزاك الله خيرا. هناك خلاف عند العلماء حول القراءة خلف الإمام، فما الصواب خصوصا قراءة الفاتحة؟
الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، كما عند أحمد بسند صحيح، والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام، فإن لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصر، لقوله تبارك وتعالى في سورة آخر الفرقان: الأعراف بحر من الأجراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا قرأ الإمام وجب على المأموم أن يصغي وأن ينصت لقراءة الإمام، فإن سكت الإمام سكتات قصيرة عليه أن يكمل ما قد سلف من فاتحته. وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام. أقول لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجودها أقول لا شيء عليه وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم. وهكذا لو جاء الإمام راكع فركع أجزته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها، لما ثبت من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع الرجل أي أبا بكر الثقفي دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في الصحيح قال: من فعل ما فعل؟ سكت الرجل ثم قال: أنا. قال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف. وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع ألا يركع قبل الصف، بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم في صحيحيهما: إذا آتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة، أقول هذا حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم، ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث. وبهذه المناسبة أقول أما السكتة بعد الفاتحة لم يصح منها شيء فيما أعلم، والأمر فيها واسع إن شاء الله، فمن فعلها فلا حرج ومن تركها فلا حرج. وبهذه المناسبة لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان، إحداهما بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع، وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. من أين يبدأ الصف؟ من على اليمين أم من خلف الإمام؟
الصف بارك الله فيك يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويميل كل صف أفضل من يساره، والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر. ورأيت بهم عيني من يأتي ويصف الصف الثاني قبل تمام وتصوية الصف الأول، وهذا خلاف السنة، ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة، ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الأول، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا بقية الصفوف. ولأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك.
وماذا عن صلاة المنفرد خلف الصف؟
حكم الصلاة خلف الصف منفردا البطلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت وصح في كتب السنة وإجماع الأمة: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة، ولم يسأله هل وجد فرجة أم لا، فدل ذلك على أنه لا فرق بين من وجد فرجة في الصف ومن لم يجد سدا لذريعة التساهل في هذا الأمر. وهذا أمر نراه كثيرا تكرارا ومرارا في كثير من المساجد، يأتي الرجل والصف الأول لم يكتمل بعد ويصف خلف الصف، خلف الصف منفردا أقول البطلان. لكن لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف، عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي زادك الله حرصا ولا تعد، هذا دليل ان النبي لم يامره بقضاء الركعه. اما من جعل الامام في الصلاه ولم يجد فرجة في الصف فاقول ينتظر حتى يوجد من يصف معه ولو صبيا قد بلغ السابعه فاكثر، لا طفلا، رجل بلغ السابعه فاكثر، او يتقدم فيصف عن يمين الامام. هذا الذي قاله العلامه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وفق الله الجميع للفقه في دينه والثبات عليه، انه سميع قريب.
وماذا عن حكم صلاه المسترد خلف المتنفل والمتنفل خلف المسترد؟
كلاهما لا حرج فيه، لا حرج في صلاه المسترد خلف المتنفل ولا المتنفل خلف المسترد، لانه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض انواع صلاه الخوف انه صلى يا اخي بطائفه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفه اخرى ركعتين ثم سلم، فكانت الاولى له فريضه والثانيه نافله، اما المصلون خلفه فهم مفترضون. وثبت ايضا في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه انه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاه العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم. وهذا قرات في كتاب فقه السنه وهو كتاب جليل في بابه لا يستغني عنه طالب العلم في بابه، كما حقق الشيخ سيد سابق رحمه الله رحمه واسعه، ان النبي صلى الله عليه وسلم كما سئل ابن عباس عن صلاه المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض قال هي السنه عندنا كما في مسند احمد وصحيح مسلم فهي نافله لهم. ومثل ذلك اقول لو حضر انسان في رمضان والناس يصلون التراويح خلف الامام وهو لم يصلي فريضه العشاء ماذا يفعل؟ اقول انه يصلي معهم، يدخل معهم صلاه العشاء ليحصل، يعني يدخل معهم هذه الصلاه التراويح لصلاه العشاء، ثم اذا سلم الامام قام فاتم ركعتين ليحصل له فضل الجماعه، فاذا سلم الامام قام واتم صلاته والله اعلم.
جزاكم الله خيرا. ماذا يفعل المصلي اذا شك هل صلى ثلاثا ام اربعا؟
الواجب عليه مع الشك ان يبني على اليقين وهو الاقل، وذلك ان يجعلها ثلاثا وياتي بالرابعه ثم يسجد للسهو ويسلم لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدرك ان صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمس شفعنا له ثلاثه، وان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. والحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. اما ان غلب على ظنه احد الامرين من النقص والتمام فانه يبني على غلبه ظنه ثم يسجد ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه اذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام والله اعلم.
سجود السهو بعد الائمه يسجد قبل السلام والاخر يسجد بعد السلام، نرجو توضيح ذلك جزاكم الله خيرا.
الامر بارك الله فيك واسع، الامر واسع في ذلك، فكلا الامرين جائز وهما السجود قبل السلام وبعده، لان الاحاديث جاءت بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الافضل ان يكون السجود للسهو قبل السلام الا في صورتين، وبين ذلك العلامه الشيخ الفاضل محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، قال إلا في صورتين، أحدهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام، منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعن نقص ركعة في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما سجد للسهو بعد التمام والسلام. وقال رحمه الله تعالى الشيخ ابن العثيمين رحمه الله: والصورة الثانية إذا شك في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب أو واحدة أو اثنتين في الفجر، لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام، فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية، لحديث ابن مسعود الذي ذكر آنفا والله أعلم.
هل على المخلوق سجود سهو ومتى يسجد له؟
ليس على المأموم سجود سهو إذا سهو، عليه أن يتابع إماما إذا كان دخل معه من أول الصلاة. أما المسبوق فإنه يسجد السهو إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به بعد إكمال الصلاة على ما قلنا آنفا والله أعلم.
ما هو السفر المبوح للقصر؟ وهل حد بمسافة معينة؟
السفر المبيح للقصر جمهور أهل العلم على أنه محدود بمسافة يوم وليلة، هو محدود بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي، وذلك يقارب 80 كيلومترا، لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام في الصوم وفي الصلاة في رمضان أو في غيره، وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. أما إقامته صلى الله عليه وآله وسلم كما احتج علينا بعض الإخوة في ذلك 19 يوما عام الفتح و20 يوما في تابوك، فأقول هي محمولة على أنه لم يجمل الإقامة وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول. هكذا حمل الجمهور إقامته صلى الله عليه وآله وسلم في مكة عام الفتح وفي تابوك عام غزوة تابوك احتياطا للدين وعملا بالأصل، وهو وجوب الصلاة 4 في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء. أما إن لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفتر حتى يجمع على إقامة أكثر من 4 أيام أو يرجع إلى أهله والله أعلم.
جزاك الله خيرا. هل الجمع والقصر شيئان متلازمان بمعنى لا يصح أحدهما دون الآخر؟
لا، من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع وليس بينهما، ولكن ليس بينهما تلازم، فلو أن يقصر ولا يجمع وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير باعث، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت في السؤال الماضي في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع صلى الله عليه وسلم، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تابوك، فدل على التوسعة في هذا الأمر. وهذا كلام شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، كان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان، أما الجمع فهو عزيم فأمره أوسع، فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط والله أعلم.
هل نزول المطر يبيح جمع الصلاة مثلا بين المغرب والعشاء؟
نعم، لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء، وإذا قلت في أصح قولي العلماء يعلم أنها مسألة خلاف ولا يجوز الإنكار في مسائل الخلاف. لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر، للمطر الذي يشق فيه يشق معه الخروج الى المساجد، وهكذا السيول الجارية في الاسواق لما في ذلك من المشقة. والاصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. زاد الامام مسلم في روايته من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فدل ذلك على انه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم ان الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال، وانما يجوز الجمع فقط لقولهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة، والله اعلم.
هل النية شرط لجواز الجمع؟
اختلف العلماء في ذلك، والراجح ان النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الاولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الاولى اذا وجد شرطه من خوف او مرض او مطر، كما قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى، والله اعلم.
يقول: اذا كنا مسافرين ومررنا بمسجد، هل نصلي معهم ام ننتظر ونصلي لوحدنا جماعة حصرا وجمعا؟
الافضل فيما يظهر من الادلة الدالة على ذلك ان تصلوا وحدكم قصرا، لان السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية، فاذا صليتم مع المقيمين وجب عليكم الاتمام كما قال ابن عباس، وكما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واذا اردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة، والله اعلم. واقول: لكن اذا كان المسافر واحدا فانه يجب عليه ان يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لان اداء الصلاة في الجماعة من الواجبات، وقصر الصلاة مستحب، فالواجب تقديم الواجب على المستحب، والله اعلم.
سجود التلاوة هل يشترط له الطهارة؟ وهل يقدر له اذا خطب ورفع في السجود؟ وماذا يقال في سجود التلاوة؟
سجود التلاوة؟
نعم.
سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في اصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في اصح قولي العلماء، ويشرع فيه التكبير عند السجود، لانه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. اما اذا كان سجود التلاوة في الصلاة فانه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع، لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه صعد يوما الى منبره وصلى امام الناس وقال للناس: صلوا كما رأيتموني اصلي، رواه البخاري في صحيحه. ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث، ومن ذلك: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلق وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. روى ذلك مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة، من حديث علي رضي الله عنه للأمانة العلمية. وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة كما يشرع في سجود الصلاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الزيادة أنه دعا في سجود التلاوة بقوله: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامحو عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. والواجب في ذلك قول سبحان ربي الأعلى كالواجب في سجود الصلاة، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب. وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك، وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا، والأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
جزاك الله خيرا. هل ورد في السنة الحث على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عقب صلاة الفجر وصلاة المغرب.
نعم، ورد في هذا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على شرعية الذكر المذكور بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب خاصة، وهو أن يقول لا إله إلا الله. وأرجو من الإخوان الانتباه كي لا يعتبر هناك خلط بين الأذكار بعد صلاة الفجر والمغرب، أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. فيشرع لكل مؤمن ومؤمنة المحافظة على ذلك بعض الصلاتين المذكورتين، وذلك بعد الذكر المشروع بعد السلام من جميع الصلوات الخمس، وهو أن يقول بعد السلام أستغفر الله 3 كما قال العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وله ذكر طيب في الأسواق لا يباع يهدى ولا يباع صغيرا، يجب على المسلم إن كان لا يحفظه أن يحمله في جيبه وأن ينظر فيه وأن يقرأ. يقول أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن كان إماما شرع له الانصراف إلى الناس. يقول الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه حفظه الله تعالى وأمده بالصحة والعافية ونفع بعلمه إنه جواب كريم، يقول والانصراف إلى الناس أن يعطيهم وجهه بعد قول أستغفر الله 3، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والإكرام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وللإمام عند الانصراف أن ينصرف عن يمينه وعن شماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وهذا وهذا. ويستحب للمصلي أيضا في هذا الباب بعد كل صلاة من الصلوات الخمس بعد الذكر المذكور أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فتلك 99، ويقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب في ذلك وبيان أنه من أسباب المغفرة. وأيضا يشرع للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس أن يقرأ آية الكرسي بعد الأذكار، وأن يقرأ قل هو الله أحد، وسورة الفلق لأنها تمنع الحسد، وسورة الناس لأنها تمنع الوسواس، ثبتت وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويشرع أن يكرر السور الثلاث بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم 3 مرات لورود الأحاديث الصحيحة لذلك، والأمر في ذلك واسع والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. ماذا يعني قول دبر الصلاة في الأحاديث التي ورد فيها دبر الصلاة؟ هل هو آخر الصلاة مرجو توضيح؟
نعم، دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة لذلك وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام. فيما يتعلق بالدعاء كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم التشهد ثم قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به، وفي لفظ فليختر من المسألة ما شاء، متفق عليه. ومن ذلك حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلما معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. أما الأذكار الواردة في ذلك فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنها تقال في دبر الصلاة بعد السلام. ومن ذلك أن يقول حين يسلم استغفر الله كما قلت آنفا. ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 مرة، ثم يقول تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهذا كله قد ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. الذكر الجماعي أو الذكر الجماعي عقب الصلاة على وسيلة واحدة ما حكمه؟ وهل السنة الجهر بالذكر أم الإشراك؟
السنة الجهر بالذكر عقب الصلاة، عقب الصلاة وعقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرف بذلك إذا سمعت. أما كونه كما تسألني جماعيا بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك فهذا لا أصل له، بل هو بدعة. وإنما المشروع أن يذكر الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم الصلاة في حجر إسماعيل حيث نرى الناس يتزحمون عليه، وهل له مرية خاصة؟
الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة ليست واجبة، لأنه من البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق على صحته من حديث عمر بن الخطيب عمر رضي الله عنهما وعن بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها لما أرادت دخول الكعبة صل في الحجر فإنه من البيت، وأنه بهذه المناسبة يبعد عن البيت أي الحجر وليس له علاقة بتسمية بحجر إسماعيل، يبعد عن البيت ب10 ذراع. ولذا من طاف منه فإن الشوط الذي طافه من الحجر ما بين الحجر والكعبة فإنه باطل ويجب أن يعاد. فأقول قال صلى الله عليه وسلم لعائشة صل في الحجر فإنه من البيت، أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة ولا في الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. ولأن بعض أهل العلم قالوا لا تصح في الكعبة ولا في الحجر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. لماذا؟ لأنه من البيت. وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر، والله أعلم.
بعض الناس إذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتي الفجر ثم يلحق بالإمام، فماذا توجيهكم لهؤلاء؟
لا يجوز لمن دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لا صلاة إلا المكتوبة أي المفروضة أي التي يصلي بها الإمام. وهذا الحديث يعم صلاة الفجر وغيرها، ثم هو مخير، إن شاء صلى الراتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس، وهو الأفضل، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على هذا وهذا، والأمر في ذلك واسع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا. نرى كثيرا من الناس يوم الجمعة بسبب الزحام وامتلاء المسجد يصلون خارج المسجد في الشارع مثلا والطرقات مؤتمنين بالإمام، فما حكم صلاتهم؟
أقول في ذلك وجوه: إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف أمامهم أو يسمعون التكبير ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجود الصلاة في الجماعة وتمكينهم منها بالرؤية أو السماع. وإن كان هناك بعض العلماء لا يرى انفصال الصفوف بعضها البعض، كما قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله لما سئل على الذين يصلون خارج المسجد الحرام خلف الإمام مؤتمنين به، قال: إن وصلت الصفوف فلا بأس، لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام، يعني بعد الصفوف تتقدم وقفة الإمام أو إمام الإمام، فهذا ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام، لأن ذلك ليس موافقا للإمام ولا خلف الإمام، والله أعلم. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في دينه، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي هذه المناسبة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ما كان منا من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى هذا، والله أعلم. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.